أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الفصل الخامس في الركوع، وهو واجب في كل ركعة مرة، فريضة كانت أو نافلة. ما الفرق بين الركعة والركوع؟ الركوع هو نفس الانحناء، نفس هذا الفعل. أما الركعة فتطلق عليه على هذا الفعل وعلى بعض الأفعال الأخرى التي تتصل به قبله أو بعده، مثلا مثل القراءة، مثل السجود والتشهد، هذا يقال كله جزء من الركعة. فصلاة الظهر تتكون من 4 ركعات، فصلاة الظهر تتكون من 4 ركعات. وهو واجب في كل ركعة مرة، فريضة كانت هذه الركعة أو فريضة كانت هذه الصلاة أو نافلة. على صلاة الآيات كما سيأتي، فإنه في صلاة الآيات ركعتين، في كل ركعة خمس ركوعات. كما أن الركوع ركن تبطل الصلاة بنقيصته عمدا وسهوا، سواء نقص عمدا أو سهوا تبطل الصلاة، ما عندنا مشكلة. صلاة الميت أيضا لا بأس، صلاة الميت أساسا ما تشتمل على ركوع شيخنا، وعليه لا التفت له. هو يقول فتجب في كل ركعة مرة واحدة، فريضة كانت هذه الصلاة نافلة على صلاة الآيات، فإن صلاة الآيات تتكون من ركعتين وفي كل ركعة 5 ركوعات. صلاة الميت لا يوجد فيها ركوع، ركعة لكي نقول أنه في كل ركعة كم ركوع يكون. وكذلك تبطل بزيادة الركوع عمدا وكذا سهوا على الأحوط، يعني إذا زاد الركوع في الركعة الأولى مثلا ركعة ركوعين متعمدا بلا إشكال تبطل صلاته، وإذا كان ساهيا فكذلك تبطل الصلاة على الأحوط احتياط وجوبي. على صلاة الجماعة، صلاة الجماعة يعني شيخ السيد السيستاني يقول بأن الشيخ محمد رضا يتمكن من أن يسجد في الركعة الواحدة، من أن يركع في الركعة الواحدة أكثر من مرة، صحيح يرفع راسه ينزله بل يتمكن، لكن مو بهي الصورة التي تتصورونها، بل بصورة أخرى، وهي ما إذا رفع رأسه هو الإمام لا زال في الركوع. وسيأتي تفصيل المسألة بشكل أوضح. إذا كان الإمام لا زال راكعا فرفع المأموم رأسه باعتقاد أن الإمام قد رفع رأسه، فلا بد له حينئذ من العود إلى الركوع إذا التفات، ولا يحتسب له ركوع إضافي، مع أنه في الواقع رفع ركعتين. هذا لا يضر، هذا في خصوص صلاة الجماعة. فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي، بالمعنى الذي أشرنا له، بأنه إذا رفع المأموم رأسه باعتقاد أن الإمام قد رفع رأسه فتبين أن الإمام لا زال راكعا، فإنه في هذه الحالة لا بد للمأموم من أن يركع ثانية ليتابع الإمام. وعلى النافلة، وعلى النافلة فلا تبطل النافلة بزيادة الركوع إذا كانت الزيادة سهوية. ويجب فيه أمور، ويجب في الركوع أمور. الأمر الأول الانحناء بقصد الخضوع بقدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، هذه أطراف الأصابع بالمقدار الذي تصل فيه إلى الركبتين يجب الانحناء، مو يجب وضع الأصابع على الركبتين، بمقدار بحيث أنك لو يعني يريد أن يقول لو وضعت يديك على ركبتيك لوصلت أطراف الأصابع إلى الركبتين، مو شرط أن تضعهما لأن هذا مو واجب، مو جزء من الركوع نفس الوضع. خب الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، هذا في الرجل. خب في المرأة وكذا الحال في المرأة على الأحواط، يعني أن الأحواط وجوبا للمرأة أن تنحني بهذا المقدار أيضا. خب وغير مستوي الخلقة، خب هذا أدنى أشخاص خلقتهم طبيعية من حيث طول الأيدي وقصرها، صحيح؟ غالب الناس لهم طول معين في الأيدي. خب إذا كان شخص يديه طويلتين جدا بحيث وهو شبه واقف تصل يديه إلى ماذا؟ إلى الركبتين، أو وهو واقف أصلا تصل يديه إلى الركبتين. خب كيف يركع هنا؟ يقول هذا الشخص ماذا يجب عليه؟ يقول السيرس الثاني يرجع إلى مستوي الخلقة المتعارف، المقدار المتعارف. الإنسان العادي كثر يحتاج ينحني، أنت أيها الشخص انحني بمقدار هذا الشخص العادي. خب وغير مستوي الخلقة لطول اليدين أو قصرهما، شخص مثلا يديه جدا قصيرتين إذا يريد يوصل طولهم شبر يريد يوصلهم إلى الركبتين هذا ينحني انحناء قاتل هذا بعد، صحيح؟ أو قصرهما يرجع إلى المتعارف، يعني الإنسان يقدر نفسه أنه إنسان اعتيادي فينحني بهذا المقدار. خب جيد، نسأل السيد نقول خب نفس مستوى الخلقة يختلف من شخص إلى شخص، مستوى الخلقة بعضهم شوية أيادهم أقصر قليل بعضهم أطول قليل، قال هذا المقدار ما يضر. خب فإن لكل واحد من مستوى الخلقة حكمه، افترض أنت يديك أطول قليل من يدي أو أقصر قليل من يدي هذا لا يضر. أنا وظيفتي أن أنحني ما دمنا اثنين يطلق علينا أننا مستوي الخلقة، القصر القليل أو الطول القليل ما يضر، فقط الذي يجب علي هو أن تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، وأنت تكليفك أن تصل أطراف أصابعك إلى الركبتين، يعني بحيث لو انحنيت مو شرط أن تصل، لكن لو انحنيت لو وضعتها لوصلت، يعني تنحني بحيث لو وضعت يديك على الركبتين لوصلتها. لا يجب اصلا. خب الثاني هذا هو الواجب الاول وهو الانحناء. خب الواجب الثاني الذكر ويجزي منه سبحان ربي العظيم وبحمده. خب يعني يجزي، يعني اكو تسبيح اخر اكو ذكر اخر، يقول بلي عندنا ذكر اخر او سبحان الله ثلاثين، يجزي سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله ثلاثين، ثم يترقى يقول بل يجزي مطلق الذكر أي شيء يصدق عليه أنه ذكر لله عز وجل فهو يكفي، من تحميد الحمد لله أو تكبير الله أكبر أو تهليل لا إله إلا الله مثلا وغيرها إذا كان بقدر الثلاث الصوريات مثل الحمد لله ثلاثا أو الله أكبر ثلاثا أو لا إله إلا الله. فعندنا التسبيحة الكبرى وتسبيحة صغرى، ذكر التسبيحة الكبرى وهي سبحان ربي العظيم وبحمده يقال لها تسبيحة كبرى، عندنا سبحان الله هي تسبيحة صغرى، فتسبيح الصغرى تجب ثلاث مرات تقدم أو سبحان الله ثلاثا. القدر المتيقن الذي يجزي في الركوع هو سبحان ربي العظيم وبحمده مرة واحدة أو سبحان الله ثلاث مرات، هذه سبحان ربي العظيم هي يقال لها تسبيحة كبرى، سبحان الله يقال لها تسبيحة الصغرى، واضح؟ خب التكبير
يعني عندنا ثلاث أشياء، يعني الله سبحان الله الحمد لله والله، هذا ثلاث
أشياء. إجازة لي، خلنا نكمل الشرح وتوجه إلي. عندنا تسبيحتين توجه أنت وياي. سبحان ربي العظيم وبحمده، هذه تسبيحة كبرى، سبحان الله تسبيحة صغرى. واضح؟ سبحان الله تجيب كم مرة؟ 3 مرات. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يقال لها 3 صغريات. توجهت جاي؟ صار واضح الآن؟ خب الآن يقول هل فقط ينحصر الوجوب بهذين هاتين التسبيحتين، يعني التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات؟ يقول بل يجزي مطلق الذكر من تحميل وتكبير وتهليل وغيرها إذا كان بقدر الثلاث الصغريات، مثل الحمد لله أو الله أكبر 3، الحمد لله 3 أو الله أكبر 3، يعني إذا قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث فقدر سبحان الله. أو أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله نفس الكلام. خب وإن كان الأحوط الأولى اختيار التسبيح، يعني التسبيحتين الأولتين سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله 3. خب ثم يقول ويجوز الجمع في التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات، يعني تأتي بالتسبيحة الكبرى مرة وبالثلاث الصغريات سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وكذا يجوز الجمع بينهما وبين غيرهما من الأذكار، يعني تأتي بالتسبيحتين وتأتي بالاستغفار، أو تأتي بالتسبيحتين وتأتي بالحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يجوز الجمع. خب ثم يقول ويشترط في الذكر العربية، قلنا أن العربية هنا مو المقصود العربية التي يطلقها المصريين على السيارة، لا المقصود العربية يعني اللغة العربية. خب والموالات، الموالات خب العربية بعد لا يبين بعد المقصود، بعد كل هاي أمور شنو تقدمت في القراءة. خب والموالات يعني ما تقول سبحانه وتسكت، بعد لا تقول بعد مدة تقول ربي وتسكت، بعد واضح هذه أمور شنو تقدمت، تقدم المقصود بالموالاة يوم أمس. خب وأداء الحروف من مخارجها أيضا تقدم، وعدم المخالفة في الحركات الإعرابية والبنائية، قلنا الحركات البنائية يعني في أواسط الكلمة يعني. خب الإعراب والبناء إذا كانت الكلمة معربة أو مبنية، وقد يطلق هنا الإعرابية بلحاظ أواخر الكلمة والبنائية بلحاظ بنية الكلمة في الوسط، ولكن حسب الظاهر هو المقصود أنها معربة أو مبنية لا بلحاظ أواسط الكلمة وأواخرها. على كل حال مع ذلك يجب المراعاة بلا إشكال وتدخل في اللغة العربية. خب الثالث المكثو، الثالث من ماذا؟ من واجبات الركوع. خب مما يجب في الركوع من الأمور التي تجب في الركوع المكث مقدمة للذكر الواجب بمقداره، يعني بمقدار الذكر، بمقدار الذكر يجب المكث، يعني تركع وتمكث تبقى راكعا بمقدار الذكر الواجب، يعني بمقدار ما تأتي بالذكر الواجب. خب من باب المقدمة يعني لأنه يجب الإتيان بالذكر، مو قال سابقا يجب الإتيان بالذكر، يجب البقاء بمقدار الإتيان بالذكر، يعني يجب أن تكون راكعا بمقدار ما تأتي فيه بالذكر. سابقا ذكر أنه يجب الإتيان بالذكر، هنا يقول في أثناء الذكر لابد أن تكون راكع. خب واضح هذا الأمر. خب فلذا يجب المكث من باب المقدمة، يعني لكي تكون لكي تأتي بالذكر لا بد لك من المكث، يعني البقاء، يعني الانتظار في حال الركوع، يعني ما ترفع رأسك بسرعة. صار واضح مطلب؟ خب مقدمة للذكر الواجب بأي مقدار؟ خب يمكث، قال بمقداره، يعني بمقدار الذكر الواجب. ليش مو أكثر؟ ليش مو أكثر؟ لأنه المكث إنما هو مقدمة للذكر الواجب، فإذا انتهى الذكر الواجب بعد انتهى وجوب المكث. ولذلك هنا لو ما كتل بدون أن يأتي بالذكر الواجب، واضح؟ نقول له لا بد لك من ماذا؟ لا بد لك من المكث مدة إضافية لكي تأتي، وعليكم السلام، لكي تأتي بالذكر الواجب. وكذا الطمأنينة، خب بمعنى استقرار البدن. يقول خب عندنا هنا أمرين أنا أريد أشير لهم السيد. يقول الأمر الأول لزوم المكث كمقدمة للذكر الواجب بمقداره، والأمر الثاني وأنت ماكث وأنت باقي في الركوع لا بد لك من الطمأنينة حتى وإن لم تكن تتلفظ بالذكر الواجب، كما لو قد أخرت الذكر الواجب مثلا ركعت وبقيت مثلا 5 ثواني بدون أن تتلفظ، هنا أيضا يجب عليك الطمأنينة في هذه 5 ثواني التي هي قبل الذكر أو بعد الذكر أو في أثناء الذكر. توجهتون الطمأنينة بمعنى الاستقرار، وقد تقدم المقصود بها. خب وكذا الطمأنينة بمعنى استقرار البدن إلى حين رفع الرأس من، خب إلى حين رفع الرأس من الركوع. خب حتى في حال شنو عدم الاشتغال بالذكر، كما لو كان قبل الذكر أو بعد الذكر. توجهتون ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط وجوبا. خب ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع. شايفين البعض بعد يقول الله أكبر سبحانه، بعده ما ركع من حنى يكبر التكبيرة التي قبل الركوع، وهو في طور الهوية إلى الركوع يبدأ بالتسبيحة، فقبل أن يصل إلى حد الركوع يكون قد أتى مثلا بكلمة سبحان ربي ثم يقول العظيم وهو في حال الركوع، وبحمده وهو في حال الركوع. ما شايفين البعض هكذا يشخط في صلاته وكأنهم في مسابقة ما سيارات. خب ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع. خب الرابع مما يجب في الركوع رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما. خب حتى ينتصب قائما، رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما بعد أن هذا بعد الانتهاء من الركوع لا بد من رفع الرأس. ما يكفي تقول أنا انتهيت من الركوع سأسجد، بدون أن ترفع رأسك تنحني مباشرة للسجود، بل لا بد من رفع الرأس ثم الهوي إلى السجود. رفع الرأس من الركوع حتى ينتصب قائما، يعني يجب أن تقف قائما ثم بعد ذلك تهوي إلى السجود. هذا الوقوف الثاني الذي هو بعد الركوع. خب الخامس المكث ولو يسيرا حال القيام المذكور، يعني في وقت في القيام. هذا خب هسه الان المكث ولو يسيرا هذا من باب التسامح التعبير عنه بانه ماذا جزء من الركوع، هذا مو وان كان الكثير من الفقهاء سيد الاخوي وغيره يذكرونه في ضمن واجبات الركوع، هذا مو من ضمن افعال اجزاء الوضوء، مو من ضمن اجزاء الركوع ولا من واجباته ولا شيء، هذا واجب مستقل. خب التعبير عنه فيه تسامح، وان كان اكثر الفقهاء ان لم يكن كلهم يعبرون هكذا، لكن هذا مو ركوع، هذا واجب اخر. الركوع يتأدى بنفس الركوع. المكث ولو يسيرا حال القيام المذكور، يعني ولو ثانية واحدة تقف. وكذا الطمأنينة حال هذا القيام، يعني يجب المكث وأن تكون واقفا مطمئنا. واجبين مو واجب واحد عندنا، الواجب الأول هو أصل المكث في القيام، والواجب الثاني هو الاطمئنان في أثناء هذا القيام، في أثناء هذا الوقف، في أثناء هذا المكث. وإذا لم يتمكن منها لمرض من الطمأنينة، يعني لمرض أو غيره سقطت، يعني فلا تجب هذه الطمأنينة المذكورة هنا، لا تجب إذا لم يتمكن منها لمرض مثلا أو لغير المرض مثلا سقطت. لا الطمأنينة، الطمأنينة شو شيخنا عجبتنا هون، إذا تريد تشكل واصل العبارة وتشوف المعنى واضح صحيح. خب يقول وكذا الطمأنينة حاله على الأحوط وجوبا إذا وإذا لم يتمكن منها من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت. حب وكذا الطمأنينة حال الركوع نفس الكلام أنها فإنها تسقط لما ذكر يعني للمرض أو غيره حب ولو ترك المكث في حال الركوع سهوان حب قال سابقا أنه يجب المكث هذا لو خلينها لو أنهى الأمر الخامس واعتبرها هي مسألة البروحة كان أنسب لا بأس ولو ترك المكث في حال الركوع سهوان بأن لم يبق في حد الركوع بمقدار الذكر الواجب يعني ركع ولم يبق بالمقدار الذي يأتي فيه بالذكر الواجب إما لأنه لم يأتي أصلا بالذكر أو لأنه ماذا أو لأنه نسي ورفع رأسه وهو في حال الذكر بأن لم يبق في حد الركوع بمقدار الذكر الواجب بل رفع رأسه بمجرد الوصول إلى الركوع ثم ذكر بعد رفع الرأس فالظاهر صحة صلاته وإن كان الأحوط استحبابا إعادة هذه الصلاة واضح؟ إذا تحرك حال الركوع وهو راكع تحرك بسبب قهري يعني غصب عنه وعن أنفه مو باختياره يعني بسبب قهري في قبال السبب الاختياري لأن السبب قد يكون سبب اختياري وقد يكون سبب قهري فالأحوط وجوبان السكوت في حال الحركة في حال هذه الحركة الأحوط وجوبان له أن يسكت والإتيان بالذكر الواجب بعده يعني بعد هذا التحرك القهري خب ولو أتى به في هذه الحال سهوا غير متعمدا فالأحوط الأولى إعادته يعني وهو في حال الحركة القهرية سهى وأتى بالذكر الواجب الأحوط وجوبا له الأحوط استحبابا له ماذا إعادة الذكر خب وأما لو تحرك متعمدا خب هذا يقول أنا تحرك متعمدا يقول فالظاهر بطلان صلاته وإن كان ذلك في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط يعني كان ساكتا مع ذلك تحرك متعمدا فشنه فالظاهر بطلان صلاته حتى وإن كان في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط بل التحرك المخل بالطمأنينة أما التحرك الذي لا يخل بالطمأنينة فما لو حرك يديه مثلا هذا لا يضر باستقرار البدن شيخ لأنه الطمأنينة عرفت الطمأنينة سابقا بأنها استقرار البدن أي مقدار إذا كانت تخل باستقرار البدن عرفا يقال هذا غير مستقر البدن معنى أما تحريك الأصابع لا يضر مثلا الماشي مو في حال الركوع شيخنا الجليل وهناك بالنسبة إلى الماشي سيأتي تنصيص عليه خب فالظاهر بطلان صلاته أول شيء أفتى بالنسبة إلى بطلان الصلاة فالفتوى تكون في حال الذكر والاحتياط في حال عدم الاشتغال بالذكر يعني في حال الاشتغال بالذكر لو تحرك فماذا لو تحرك متعمدا في حال الذكر تبطل الصلاة في حال عدم الاشتغال بالذكر لو تحرك الأحوط وجوبا أيضا الحكم ببطلان الصلاة هذه مو مسألة جديدة هذه متفرعة على ما مر في الأمر الثالث المسألة التي بعدها هذه مستحبات نقرأها سريعا في هذه المسألة ثم نصل إلى التي بعدها لا بأس يستحب التكبير للركوع قبله يعني قبل الركوع يعني تكبر الله أكبر لتركع خب ورفع اليدين حالة التكبير يعني حين التكبير رفع اليدين بالمعنى الذي تقدم في تكبيرة الإحرام خب ووضع الكفين على الركبتين حال الركوع يعني في حال الركوع وضع اليدين على الركبتين خب اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى لو لم ينص على هذه العبارة لقلنا أنه يجوز أن تضع اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى مو كذي لكنه نص اليمنى على اليمنى يعني اليد اليمنى على الرجل اليمنى واليد اليسرى على الرجل اليسرى. خب ممكنا كفيه من عينيهما عين الركبة، هذا هنا يقال له عين الركبة، تمكن يديك منها بحيث تسلطها عليها. خب من عينيهما ورد الركبتين إلى الخلف، واضح بعد مقدار الرد يعني قد تركع والركبتين فيهما انحناء فترفعهما إلى الخلف فتصبحان تبيب المتقوشتين إلى الخلف. خب في تقوس طفيف يصير، على كل حال أو استقامة ستعبر عنها لا بأس. وتسوية الظاهر تستحب يا سماحة الشيخ، ماذا؟ تسوية الظاهر. خب ومد العنق موازيا للظاهر، تمد عنقك وأنت رافع هكذا بحيث يكون ماذا؟ كالخط المستقيم موازيا للظاهر. خب مستحب هو ما قال يجوز، لا بأس، لا انت تشوف اللي قدامك في حال الركوع المستحب هو النظر الى ما بين الرجلين. خب لا بأس، والنظر هنا بالحلقة لا يضر شيخنا. وان يكون نظره بين قدميه، وان يجنح بمرفقيه، هذا يقال له تجنيح، هكذا يحرك المرفقين هكذا يعني مو هكذا هكذا، هذا يقال له تجنيح وكأنه يمدهما كالجناح. خب وأن يجنح بمرفقيه، وأن يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى، أن يضع اليد اليمنى على الركبة قبل وضعه لليد اليسرى على الركبة. خب وأن تضع المرأة كفيها على فخذيها. المرأة كأنما تسوية الظهر ما مستحب إليها، وإن كان هو أطلق العبارة، لكن الذي يفهم من عبائر القدماء وبعض الفتاوى الأخرى التي رأيتها لبعض المتأخرين أنه تسوية الظهر خاص للرجل لا تشمل المرأة، وكأنه لكي لا تبرز عجيزة المرأة، لا تبرز عجيزة المرأة يعني دبر المرأة لا يكون بارزين. خب حتى في القيام في كل الأفعال المرأة تراعي أمثال هذه الأمور. خب يقول وتكرار التسبيح ثلاثان، سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات، أو خمسا أو سبعا أو أكثر. وأيضا يستحب أن يكون الذكر وتران لا شفعان، تعرفون الوتر يعني شنو؟ يعني عدد فردي 7 9 11 13 15 وهكذا الذي لا يقبل القسمة على 2. خب وأن يقول قبل التسبيح اللهم لك ركعت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر. سماحة الشيخ محمد رضا إن شاء الله إذا صليت بالناس ما تأتي بهذا الذكر. حب وأن يقول للانتصاب بعد الركوع، يعني بعد أن حين الانتصاب للركوع يقول سمع الله لمن حمده. خب وأن يضم إليه إلى هذا الذكر إلى سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين، وأن يضم إليه أيضا إلى الحمد لله أهل الجبروت والكبرياء والعظمة والحمد لله رب العالمين. يمكن في أكثر من رواية البعض يعمل بهذه الرواية وتلك. ها تقصد الذكر الموجود في دعاء في القنوت في صلاة العيد؟ اللهم إني أسألك بحق هذا اليوم الذي اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا. خلاص خب وأن يرفع يديه للانتصاب المذكور. ياخذ وان يصلي على النبي صلى الله عليه واله في الركوع. كلها مستحبات شيخ، كلها مستحبات. ويكره فيه ان يطأطع راسه او يرفعه الى فوق وان يضم يديه الى جنبيه. خب ان يطأطع راسه يعني وهو راكع ماذا يشين بصلاته اكثر، او يرفعه الى فوق، او ايضا ويكره ماذا ان هي كلها الان مكروهات، ويكره ان يضم يديه الى جنبيه يعني يركع وهو واضع يديه على جنبيه. خب وان يضع احدى الكفين على الاخرى هكذا ويرسلهما بين الركبتين هذا ايضا مكروه. وأن يقرأ القرآن فيه في الركوع. ويكره أيضا أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده كما لو كان في ثيابه مثلا فتحة يستطيع أن يضع يديه تحت الثياب على الركبة لكن ماذا ملاصقة للبدن مو فوق الثياب. هذا أيضا من ضمن المكروهات. المسألة 640.
وأن يقول
الانتصاب بعد الفصل أو عنها، يقول قبل الانتصاب ولا بعد؟ هنا لم يصرح بأنه قبل الانتصاب أو بعد الانتصاب، لكن الذي يتخطره أني مراجع المسألة قديما وأن المسألة بعد الانتصاب، يعني أنا عمليا أنا شخصا أتي بها بعد الانتصاب مو حين الرفع. الذي يتذكره أنه فقط حين التحرك يؤتى فقط بذكر واحد وهو بحول الله وقوته. بقية الأذكار يؤتى بها في حال الاستقرار يعني في حال البقاء في حال الثبات. خب وإن كانت العبارة هنا ما فيها هذا الوضوح. خب إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه اعتمد على ما يعينه عليه. افترض هو بنفسه لا يتمكن من الانحناء التام لسبب من الأسباب، لكن بمعونة الجدار أو ما شابه ذلك يتمكن من الانحناء التام. خب يقول اعتمد على ما يعينه على هذا الانحناء. خب وإذا عجز عنه يعني عن الانحناء أصلا يعني سواء بنفسه أو بمساعدة ما يعينه، وإذا عجز عنه أتى بالقدر الممكن منه مع صدق الركوع عليه عرفا. افترض لا يتمكن من الانحناء بالمقدار الذي تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، لكن يتمكن من الانحناء بمقدار أقل يصدق عليه أنه ركوع عرفا. عرفا يقال هذا راكع. إذا كان بهذا المقدار يكتفي به. وإذا عجز عنه أتى بالقدر الممكن من الركوع مع صدق الركوع عليه عرفا. وأما مع عدم الصدق فالظاهر تعين الإمام كما لو كان ينحني انحناء لا يصدق عليها أنها ماذا أنها إن أنها ركوع، ففي هذه الحالة يتعين عليه الإيماء قائما بدلا عن الركوع، فتنتقل وظيفته من الركوع إلى الإيماء. الإيماء سيأتي المقصود بالإيماء بدلا عن الركوع. خب سواء تمكن من الانحناء قليلا أم لم يتمكن أصلا من الانحناء. خب وإذا دار أمره بين الركوع جالسا وبين الإيماء إليه إلى الركوع قائما. خب هذا المكلف لا يتمكن إلا من أحد أمرين، إما أن يصلي قائما فيومي إلى الركوع لا يركع لكن يومي إلى الركوع يشير إلى الركوع. خب وبين أن ماذا أن يركع جالسا وهو جالس يتمكن من ماذا من الركوع. في حال القيام لا يتمكن، لكن في حال الجلوس يتمكن من الركوع المتعارف عندنا مثلا في صلاة الغفيلة في صلاة الوتيرة عفوا. خب والإيماء إليه قائما تعين الثاني يعني تعين الإيماء قائما ولا تنتقل الوظيفة إلى الركوع من جلوس. خب والأحوط الأولى الجمع بينهما بتكرار الصلاة، يعني مرة يصلي راكعا جالسا ومرة يصلي موميا قائما، يصلي مرتين. هذا احتياط استحباري، والأحوط الأولى الجمع بينهما، يعني بين الجلوس بين الركوع جالسا والإيماء إلى الركوع قائما بتكرار الصلاة. ثم يقول: ولا بد في الإيماء. خب الإيماء، تكلمت أيها السيد عن الإيماء، ماذا تشترط الإيماء؟ قال: ولا بد في الإيماء من أن يكون برأسه إن أمكن، يعني يومي برأسه هكذا مو بالظاهر بالرأس. خب وإلا إذا لم يتمكن من حني الرأس أصلا فبالعينين تغميضا للركوع له، يعني للركوع، وفتحا للرفع من، يعني للرفع من الركوع، يعني إذا أراد أن يركع يغمض عينيه، إذا أراد أن يرفع من الركوع يفتح عينيه. نعم، السجود يسجد بعد، هو الفرض أنه غير متمكن من الركوع. لو قلنا أنه غير متمكن بعد من السجود، يأتي الكلام أنه مثلا يغمض عينيه تغميض أشد للركوع للسجود مثلا أو ما شابه ذلك، يأتي بماذا؟ بما يفيد هذا المعنى. خب إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض، خلقة يعني عندما ولد هو كالراكع أصلا، يعني هكذا من الأساس. خب أو لعارض، افترض أصابه مرض فصار هكذا، ربما يبقى إلى الأبد وربما يعالج، لا توجد المشكلة. خب هنا ما هو حكم هذا الذي هو كالراكع؟ يقول: فإن أمكنه الانتصاب التام قبل الركوع وجب عليه الانتصاب التام قبل الركوع، ولو بالاستعانة بعصا ونحوها كالجدار مثلا أو كرسي أو ما شابه ذلك. وإلا إذا لم يتمكن من الانتصاب التام، وإلا فإن تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقه عرفان لزمه ذلك. خب هذا أساسا منحني. خب نقول له: هل تتمكن من الانتصاب التام؟ يقول: أنا لا أتمكن من الانتصاب التام، لكن أتمكن من الرفع بمقدار بحيث أني لو ركعت بعد ذلك يقال أني ركعت. فوجدتم ما يتمكن من الانتصاب التام هكذا، يتمكن من رفع الرأس هكذا، فبعد ذلك لو انحنى يقال هو راكع، ركوع في حق هذا الشخص. خب فإن تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حق هذا الشخص المريض في حقه عرفان لازمه ذلك. عرفان يقال أنه ركع بعد أن كان واقفا، وإن كان مو وقوف تام هذا، لكن كان نصف واقف فركع، فبالنسبة إليه هذا يعتبر ركوع. وإلا إذا لم يتمكن أصلا، يعني لم يتمكن من ماذا؟ من رفع رأسه. وإلا أومأ برأسه، خب يومي برأسه للركوع، يعني يحني رأسه أكثر للركوع. خب وإن لم يتمكن من الإيماء برأسه فبعينيه، يعني يشير بعينيه تغميضا وتفتيحا على ما تقدم. خب فاصلة. خب المفروض احط نقطة. خب هذا الذي تقدم وجوب القيام التام وما شابه ذلك، خب وقال انه يجب القيام التام مع التمكن، ومع عدم التمكن القيام ناقص، مو كذي؟ خب هذا يختص ب بشيء دون شيء. يقول: وما ذكر من وجوب القيام التام ولو بالاستعانة والقيام الناقص مع عدم التمكن، ما ذكر هذا كله شنو؟ يجري في القيام حال تكبيرة الإحرام وحال القراءة وبعد الركوع أيضا، فلا يختص بالقيام الذي هو قبل الركوع، بل يشمل كل القيامات المذكورة هذه. توجهتون؟ متى ما تمكن من القيام يجب عليه. خب إذا كان يتمكن من الإيماء، إذا كان يتمكن من الإيماء من الركوع والسجود وهو يتوقف ويركع ويسجد، يتوقف ويركع ويسجد
يعني
ما يريد يومي للركوع ويميل السجود إيماء أكثر. خب يقول يكفي في ركوع الجالس. خب الآن أتينا إلى من يصلي من جلوس، يعني يركع جالسا مقصودي. خب يكفي في ركوع الجالس صدق مسماه عرفا، عرفا يقال أنه راكع، فإذا صدق عرفا أنه راكع يكفي، فيجزي الانحناء بمقدار يساوي وجهه ويساوي وجهه ركبتيه. هكذا هذا ركوع. الآن الوجه ساوى الركبتين أو لا؟ خب يقول بمقدار يساوي وجهه ركبتيه. والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره، إلى أن يستوي ظهره. خب وإذا لم يتمكن من الركوع انتقل إلى الإيماء كما تقدم. افترض لم يتمكن من الركوع وهو جالس، مجبور يصلي هكذا. إذا يركع هذا ظهره فيه مرض مثلا، إذا يركع بعد ينتقل إلى القاب. خب يقول وإذا لم يتمكن من الركوع انتقل إلى الإيماء كما تقدم. خب إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثم ركع. تقدم هذا المقلب أنه لا بد أن يكون الركوع عن قيام، يعني أن يكون مسبوقا بالقيام. خب رجع إلى القيام ثم ركع. وكذلك نفس الحكم إذا ذكره بعد ذلك، يعني بعد أن دخل في السجدة الأولى وقبل أن يسجد يدخل في السجدة الثانية. شوفوا السيد السيستاني يذكر ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتذكر أنه لم يركع متى؟ قبل أن يدخل في السجدة الأولى. الحالة الثانية أن يتذكر أنه لم يركع متى؟ بعد أن دخل في السجدة الأولى، سواء انتهى منها او لم ينتهي، يعني حتى لو انتهى ورفع رأسه منها نفس الكلام ما لم يدخل في الركعة الثانية. خب المورد الثالث ان يكون قد دخل في الركعة في السجدة الثانية. خب تقدم هذا مو في الشك في القيام. شلون؟
الشك ان كان قائم او مو قائم.
لا ذات الشاك ما زي ذكر يمكن. المهم مرة هذا المطلب وهنا يعيده بشكل آخر. خب يقول وذكر قبل وضع جبهته على الأرض، هنا يتكلم عن المورد الأول، رجع إلى القيام ثم ركع ولا تجد أي مشكلة هنا. خب إلى هنا المسألة واضحة. خب الآن يتكلم عن المورد الثاني، يقول وكذلك، يعني وكذلك إذا تذكر فإنه يجب عليه القيام والركوع متى؟ وكذلك إن ذكره بعد ذلك قبل الدخول في الثاني على الأظهر. فإذا تذكر بعد الدخول في السجدة الأولى وقبل الدخول في السجدة الثانية، يعني سواء انتهى من السجدة الأولى أم لم ينتهي. خب وكذلك إذا ذكره بعد ذلك قبل الدخول في الثانية على الأظهر، لكن والأحوط استحبابا حينئذ إعادة الصلاة بعد الإتمام. فإذا دخلت السجدة الأولى سواء انتهى منها أم لم ينتهي، يقول السيد السيستاني يجب عليه أن يقوم وينتصب قائما ثم يركع ويكمل صلاته، والأحوط استحبابا إعادة الصلاة بعد ذلك. احتياط استحبابي. خب ولو تذكر بعد الدخول في الثانية وإن ذكره بعد الدخول في السجدة الثانية عاد صلاته على الأحوط لزوما. بل يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع وعليه، فإذا انحنى ليتناول شيئا من الأرض أو نحو الإشارة أخرى ليحك يديه مر رجليه ثم نوى الركوع. تعال احنا أنا الآن انتهيت من الفاتحة والسورة، لو كنت نويت الركوع لكان جيد. فنوى الركوع في حين هو ماذا؟ لم يكن قد انحنى بهدف الركوع. فإذا انحنى ليتناول شيئا من الأرض أو نحوه من الأغراض الأخرى ثم نوى الركوع لا يجزئ بل لا بد من القيام ثم الركوع عن قيامين. خب يجوز للمريض خب الاختصار في ذكر الركوع على سبحان الله مرة. خب هل هذا الحكم يختص بالمريض فقط أيها السيد السيستاني؟ يقول لا، أنا لا أخصه بالمريض، بل هو يشمل المريض ويشمل مورد آخر وهو ضيق الوقت. نقول له فقط في ضيق الوقت؟ يقول وسائر موارد الضرورة. ضيق الوقت يعني كانت الشمس إذا يطير تخرج تطلع الشمس مثلا ينتهي الوقت. خب ضيق الوقت عن إتمام الصلاة، أو العجلة العرفية، إنسان عنده ضرورة عرفية، افترض مثلا إذا يطيل في صلاته يفوته مال مهم أو ما شابه ذلك. وسائر موارد الضرورة يجوز الاقتصار في ذكر الركوع على سبحان الله مرة واحدة، مع أنه في غير هذه الحالات ماذا لا بد من ثلاث مرات أو التسبيحة الكبرى. خب الفصل السادس شنو هو؟ من القيام ثم الركوع.
فإذا كان يتناول شيء من الأرض، يعني
أساسا هذا الانحناء في أثناء الصلاة سيأتي الكلام، أنتم تستعجلون بعض الأمور، سيأتي الكلام مفصلا أنه هذا الانحناء يضر بالصلاة أم لا يضر. الماشي إرضاع الطفل يضر بالصلاة أو لا يضر؟ ذكروا بأن أمثال هذه الأمور لا تضر، لكن فيها بعض الأمور التي لا تستعجلون عليها، ننتظرها إلى أن تصل بعد عدة دروس. مو مطلق التحرك، هسه الآن في بعضها يوجد كلام شوية نحن لا نريد أن نتعرض إليه، نستبق الأحداث، ننتظر عدة دروس ونصل إليه، لأنه يوجد كلام في المشي ماحي لصورة الصلاة في عرفنا نحن، لكن الفقهاء متفقون على أنه لا يضر الصلاة. خب الفصل السادس في السجود يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.